نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى سورة سماها الله تبارك وتعالى سورة الفجر. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنها سورة من السور المكية أيها الإخوة الأحبة. وحينما يقسم الله تبارك وتعالى بقسم ثم يلفت الانتباه إلى أن هذا القسم يحتاج إلى شيء من التدبر حين يقول سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. والحجر العقل، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذا القسم تفكر لأهل التفكر وتدبر لأهل التدبر؟ هل سيفهم هذا القسم؟ وربنا تبارك وتعالى أيها الإخوة أقسم في كتابه العزيز بالضحى وأقسم بالعصر، وها هنا يقسم بالفجر. لكن الذي يلفت الانتباه في هذه السورة أنه يدعونا فيها إلى التدبر في قوله هل في ذلك قسم لذي حجر، فهو يطلب منا أن نعمل عقولنا، وهو يطلب منا أن ننفذ من الكلمة إلى ما وراء الكلمة. الذي يقرأ هذه السورة أيها الإخوة من أولها إلى آخرها يجد أنها تثبت في الإيمان في الإنسان حقيقة الإيمان. الذي يقرأ هذه السورة متأملا من أولها إلى آخرها يجد أنها تزرع في قلب المؤمن الثقة بالله وتضع فيه اليقين بوعده وأنه سبحانه وتعالى غالب على أمره. مهما اشتدت الأهوال فإنه سبحانه وتعالى مظهر أمره، نزلت هذه السورة في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يعاني ويقاسي، وأصحابه رضوان الله عليهم يعانون ويقاسون. البيئة المحيطة بيئة تؤذيهم، تحوطهم بالضرر، تحوطهم بالتضييق، لا يشعرون بحرية في إظهار الهوية ولا بحرية في ممارسات تتناسب مع عبوديتهم لله تعالى وحده. نزلت هذه السورة في وقت كانت المحنة فيه شديدة، وهكذا أيها الإخوة، كان القسم من أوله باعثا للأمل. إنهم كانوا يعيشون حالة الليل، كانوا يعيشون ليل المحنة، فكان القسم وإن هو يستعمل هذه العبارات التي تذكر بدورة زمنية يومية، لكنه سبحانه وتعالى حين يقول هل في ذلك قسم لذي حجر، فإنه سبحانه وتعالى يريد منا الاعتبار. فإذا رأيت الفجر فتذكر أن ليل المحنة الذي تعيشه سوف يأتي بعده فجر يشق الظلمة. وهكذا يعتبر الإنسان بالشيء الظاهر أمامه من الأشياء في الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ثم يستفيد اعتبارا يتناسب مع وظيفته ودعوته وسيره إلى الله تبارك وتعالى. حينما يسمع من يقاسي الأذى، من يقاسي الشدة والمحنة، حين يسمع قوله تعالى والفجر، فإنه يشعر بنوع أمل وهو يسمع بالفجر. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى أليس الصبح بقريب؟ وكانت قد جعل موعد الخلاص الصبح، وموعد نجاة المؤمنين الصبح، وها هنا قال سبحانه والفجر، فأقسم سبحانه وتعالى بالفجر. لكن الاعتبار في القسم أنه يقسم سبحانه وتعالى أن فجر الحق سيطلع، مهما طال ليل المحنة، مهما طال ظلام الشدة، مهما تآمر المتآمرون على دين الله، مهما أراد الظالمون وأهل الفجور والفسوق أن يضيقوا على الحق وأهله، فلا بد من أن يشق الفجر يوما ما ظلمة الباطل. هذا اعتبار يؤخذ من ظاهر القسم، ثم ينفذ المؤمن الذي يعيش في وقت الشدة في هذا الليل، يعيش فيه ويتألم بباطنه، فيأخذ من هذا القسم أيها الإخوة، يأخذ اعتبارا يزرع الثقة واليقين في قلبه. وبعد ذلك بين الفجر والليل إذا يصف نجد قسمين، قسما بالليالي العشر وقسما بالشفع والوتر. الفجر والليل إذا يصف ضدان، وبينهما جاء قوله تعالى وليال عشر والشفع والوتر. الضدان الفجر والليل إذا يصف، فالليل ظلمة شديدة، وهو حينما يسري، العرب لا تستعمل فعل يسري إلا لمن يمشي في الظلام، وهذا تعبير إعجازي أردت وأنا أبحث في كتب التفسير أن ألا من يتنبه إلى هذه الدقيقة الإعجازية العجيبة، يسري أن يمشي في الليل. ولذلك كان أكثر من فسر قوله تعالى والليل إذا يسر، والليل إذا يسرى فيه. وعندما أقول هذا مكان يمشى فيه، عبارة تختلف عن قولي المكان يمشي، فاللغة العربية لغة دقيقة، والله سبحانه وتعالى يقول والليل إذا يسر، الليل يمشي في الليل. وهذه عبارة معجزة عندما يتأملها الإنسان يجد فيها إشارة في الآية إلى الحالة الشديدة التي يمر بها أهل الإيمان. ألم يقل سبحانه وتعالى في مثل هذه الصورة في القرآن: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ألم يصور القرآن الكريم تراكمية ظلامية تعتري الأرض وتعتري الإنسان وتعتري البلاد والعباد؟ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. وها هنا ربنا سبحانه وتعالى يصور لنا ليلا يمشي داخل ليل، وهي عبارة تشير أيها الإخوة الأحبة في الاعتبار إلى شدة المحنة وشدة ما تعيشه الأرض من المقاسات والمعاناة. فالذين يسيرون على الأرض ليل وهم كقطع من الليل كما أخبر القرآن الكريم، والواقع الذي يعيشونه واقع مضطرب يشكل ليلا آخر. عندما يمشي الليل في الليل فهذا يعني أن الظلمات تراكمية، هذا يعني أن الإنسان تحول إلى ليل وأن الواقع المحيط به ليل، فصار الليل يمشي في ليل، وهي أشد الأحوال التي يمكن أن يتصورها عقل، لكنه سبحانه وتعالى مع ذلك يقسم بالفجر. وبين الضدين الفجر والليل إذا يسر نقرأ قسمين اثنين: قسم بالليالي العشر وقسم بالشفع والوتر. أما الشفع فإنهم المخلوقات، قال تعالى ومن كل خلقنا زوجين، فالشفع المخلوقات، فوصف المخلوق أنه الشفع، فلا يمكن لمخلوق أن يخرج عن وصف الشفع. ومن كل خلقنا زوجين. وأما الوتر فهو الله الذي لا إله إلا هو. وهكذا يريد الله سبحانه وتعالى أن نتنبه، وهو يذكر المخلوق والخالق، إلى الصلة التي يحتاج إليها المخلوق. حينما يذكر الشفع مع الوتر فإنه سبحانه وتعالى ينبهنا إلى فقر المخلوقات وحاجتها إلى الله، ينبهنا إلى أن هذا المخلوق في وقت الفجر محتاج إلى الله، وفي وقت الليل إذا يسر محتاج إلى الله. وحينما يستغني الشفع عن الوتر سوف يقع في الليل إذا يسر. وحينما يلتجئ الشفع إلى الوتر فإنه لابد سيعيش أو سيعيش الأجيال أو ستعيش الأجيال اللاحقة التي يهيئ لها، ستعيش حالة الفجر. الشفع والوتر المخلوق والخالق، المخلوقات وخالقها، فهو ما أقسم سبحانه وتعالى بهذا، ولا يحل لأحد أن يقسم بالمخلوق إلا الخالق. فالمخلوق يقسم بالخالق والخالق يقسم بما شاء. وجاء بعدها بعبارة الليالي العشر، والليالي العشر أيها الإخوة، وإن اختلف المفسرون في تحديدها، فقال بعضهم هي الليالي العشر من شهر رمضان العشر الأواخر، وقال بعضهم هي العشر التي نعيشها الآن، العشر الأول من ذي الحجة التي تسبق الحج، وقال بعضهم هي العشر الأولى من السنة التي آخرها يوم عاشوراء. ولكننا أيها الإخوة، ونحن نستعرض الصورة هذه، نجد دلالة الليالي العشر لا تشير إلى تخصيص بمقدار ما تشير إلى تعميم، لأنه لم يتحدث عن عاد وحدها، ولم يتحدث عن ثمود وحدها، ولم يتحدث عن فرعون وحده، لكنه أتى بالنماذج مشتركة في الوصف. فالليالي العشر، عشر ذي الحجة، والليالي العشر، العشر الأخير من رمضان، والليالي العشر، العشر الأولى من شهر المحرم. وكما أن وجوه التفسير ثلاثة، وربما يكون للإنسان في أي وقت الليالي عشر يلتجئ فيها إلى الله ويستعين فيها بالله وينقطع فيها عن سواه. كذلك جاء القرآن الكريم بالنماذج المتعددة من أجل أن يصرفنا عن التخصيص إلى التعميم الذي ينبه إلى الوصف الذين طغوا في البلاد. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة هذا الذي نعيشه، نعيش ظرفه، قوله صلى الله عليه وسلم كما يروي الترمذي: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. وورد في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لكنني أصارحكم وأقول إنني أتساءل، هل ما ورد في هذه الليالي العشر، عشر ذي الحجة، الليالي العشر الأخرى ورد فيها أحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنني أتساءل في هذه الليالي العشر هل هي خاصة بالحاج أم أنها عامة لكل الناس؟ الله ورسوله أعلم. فقد تكون خاصة بالحاج لأن الحاج يعيش في هذه الليالي العشر حالة ظهور إخلاص، حالة صدق في التوجه، وغير الحاج مشغول بالأشياء. الحاج في هذه الليالي لا شأن له ولا شغل إلا أن يكون واقفا عند بيت الله العتيق، مستغرقا في حضرة الواحد سبحانه، وحال مثل هذا الحال لا يرقى إليه المشتغلون بالأشياء الذين يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا. وكأني ألمح في هذه الأحاديث التي تشير إلى فضل هذه الأيام أنها تختص بالحاج، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطى الأمة كلها خصوصية لم يعطها للحاج، وهي صوم يوم عرفة. يكره صوم يوم عرفة للحاج، أما صوم يوم عرفة فإنه خصوصية لمن لم يقدر له ربنا الحج. جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن أبي قتادة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وكما يعود الحاج مولودا من جديد، خص الله سبحانه بكرمه وفضله وإنعامه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفضيلة عظيمة ينفرد بها غير الحاج، ويكره للحاج أن يفعلها. فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفات يوم عرف بشراب من أجل أن يختبروا هل هو صائم، فشربه صلى الله عليه وسلم، فدل فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عرفات يوم عرفة أن الأفضل للحاج أن يكون في هذا اليوم مشغولا بما أمر به، وأن يترك عبادة الصيام لغيره من الذين لم يقسم لهم ربنا سبحانه وتعالى الحج هذا العام. إنما أعود إلى حيث بدأت وأقول: عندما يقسم الله سبحانه بالفجر ثم يتبع ذلك بالليالي العشر، وقصة الليالي العشر قصة متكررة قد ذكرها القرآن، فقد قال سبحانه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وكأن الإنسان مهما درس العلوم الشرعية ومهما حاز من الأعمال يحتاج إلى انقطاع، يحتاج إلى مدة يفرغ فيها سره، يفرغ فيها باطنه من كل العلائق، يكون في هذه العلائق قبل العشر قائما بما أمر به من التكليف. أما العشر فإنها عشرة انقطاعية، وكيف يمكن لعالمنا الإسلامي أن يعيش الفجر من غير الليالي العشر؟ كيف يمكن لأمتنا الإسلامية التي تعيش شتاتها والتي تعيش فرقتها والتي تعيش مناحراتها والتي تعيش تسلط أعدائها عليها حتى واقع الحج الذي كان فيما مضى مظهر وحدة ومساواة، كادت هذه الظاهرة أن تنتفي في وقت عاش فيه الناس حج من الدرجة نجمتان وحج من الدرجة 5 نجوم، حج نجمتان وحج 7 نجوم وحج 5 نجوم، وأصبحت القصور إلى جانب الخيام،
وانتفى ما كان في الماضي من وحدة الأمة الإسلامية واللقاء المعرفي العلمي. كان فيما مضى للحج قائد، واليوم لا قائد للحج، وإن وجد صورة فإنه مفقود اعتبارا، وهو يمثل حالة الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها. هذه الأمة بحاجة إلى الليالي العشر بمعناها لا بعددها، إنها بحاجة إلى الاستعانة بالله، إنها بحاجة إلى الانقطاع إلى الله، إنها بحاجة إلى الشعور بأن الله تبارك وتعالى هو خير من سواه، والله خير وأبقى. هذه حقيقة تقولونها بألسنتكم أيها الإخوة، لكننا في التطبيق العملي نقول غيرها. نقول الدنيا خير وأبقى، نقول المال خير وأبقى، نقول الأولاد خيرا وأبقى، نقول الأزواج خيرا وأبقى. لا يمكن لنا أيها الإخوة الأحبة أن نقول والله خيرا وأبقى ظاهرا وباطنا حتى نثبت ذلك من خلال الحركة العملية التي يكون فيها الإنسان متوجها بصدق إلى الله. هذه هي الليالي العشر التي رمزيتها الانقطاع إلى الله، ولا يمكن أن يزول فرعون وعاد وثمود وأشكالهم وأمثالهم حتى توجد حقيقة الليالي العشر في أمتنا. فإذا وجدت حقيقة الليالي العشر، عندها سوف ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. لكن الامتحان الذي يمر الإنسان به أنه مشغول بالأشياء، أعطاه الله سبحانه وتعالى لعاعة من الدنيا فاشتغل بها، وشغلته هذه اللعاعة عن ربه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يتوهم أن إكرامه من خلال اللعاعة المادية التي أمسكها بيده. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يتوهم أنه حينما يفقد متعة الدنيا فإنه مهان. فأجابه الله كلا، صحيح معادلتك أيها المؤمن، بل لا تكرمون اليتيم، مصيبتكم أن الرحمة انعدمت من قلوبكم، ولو وجدت الرحمة في قلوبكم لأكرمتم اليتامى. واليوم لا نجد في أمتنا الإسلامية رعاية لليتيم ولا كفالة لليتيم، إنها من السنن المعطلة. وأما ما يسمى بدور الأيتام فما هو إلا هروب وهزيمة، وما هي إلا بؤرة من بؤر الفساد. ومن أراد أن يطلع على الواقع الذي يعيشه أيتامنا فليبحث بحثا اجتماعيا ليجد انتشار اللواط، وليجد انتشار الاحتيال والخداع والغش، وليجد الانحرافات بكل أنواعها. لأن اليتيم أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في أسرة، لكننا مستكبرون، لكننا معتزون بخصوصياتنا غافلون عن عبوديتنا. المرأة لا تقبل أن يدخل إلى بيتها غير ولدها، والرجل لا يقبل أن يدخل إلى بيته طفل صغير إلا من نسله، لأنه يعيش الأنا. انتزعت الرحمة من قلوبنا ونفخر بعد ذلك بالإسلام. أي إسلام هذا الذي نفخر به ونطبقه تطبيقا صوريا لا قيمة له على مستوى قبوله عند الله؟ أين كفالة اليتيم؟ أين الأسر التي تتوزع 1000 2000 يتيم في مدينة عددها ملايين؟ وقد قلت مرارا وتكرارا، أبدلوا هذه المشاريع بمشاريع أخرى يمكن أن تحفز بعض العوائل الفقيرة، إذا كنتم تصرون على الطبقية. إذا كان الغني معتزا بغناه وماله ولا يريد أن يدخل إلى بيته يتيمة، فليدخل الفقير طمعا في المال. أكرموا الأسر الفقيرة المتعلمة، ولا أريد الفقيرة الجاهلة، الفقيرة المتعلمة التي عندها علم وأدب وليس عندها مال، أكرموها حتى ترعى يتيمة. وإذا رعت أسرة فقيرة يتيمة يكون هذا سببا لغناها، فيحصل بهذا أمران: إثراء وغنى للفقراء، وقيام بكفالة اليتيم الذي يرى في الأسرة أبا وأما. أما ما نعيشه اليوم دور أيتام ودور عجزة، فهذه ثمرات الحضارة المادية الغربية التي بصقت علينا فأخذنا بصاقها وجعلناه كحلا لعيوننا وجعلناه عطرا لأجسادنا، وما هو إلا بصاق المادية المشغولة عن الإنسانية، المشغولة عن الأخلاق، المشغولة عن الأوصاف الرفيعة. لا قيمة لنا إلا بقيمنا، لا قيمة لنا إلا بحضارتنا الإنسانية، إلا بأخلاقنا، إلا بإسلامنا، إلا بإيماننا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هذا هو أنتم، فكيف يطلع الفجر؟ أنتم لا تتراحمون فلماذا يطلع الفجر عليكم؟ أنتم لا تستحقون الفجر، عليكم أن تبقوا في الليل الذي يسري، عليكم أن تبقوا في ليل يمشي في ليل. بل لا تكرمون اليتيم، لا رحمة في قلوبكم، أنتم مستكبرون، أنتم مخادعون، إسلامكم صوري، ولا تحاضون على طعام المسكين. أنتم تحرصون على الاستزادة من المادة وتنسون حقوق المساكين. وإذا جاع جائع فمن حوله آثمون. واليوم يعلن العالم المادي بوقاحة أن خمس العالم من الجياع، وينعقد مؤتمر الجوع وتقرر الإحصائيات أن خمس العالم جياع، وهذا لا يكون في مجتمع الإيمان، لا يكون في مجتمع التراحم، لا يكون في مجتمع الإسلام. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، فمقاصدكم منحرفة لأنكم تحولتم إلى عبيد للمال، هذا هو واقعكم. وتنتظرون الفجر؟ كلا، إذا دكت الأرض دكا دكا، يوما ما كل ما في أيديكم سوف يدك، فتذكروا ذلك حتى تعودوا إلى قيمكم، حتى تعودوا إلى أخلاقكم، حتى تعودوا إلى ربكم، حتى تعودوا إلى حقيقة حضارتكم. كلا، إذا دكت الأرض دكا دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فقدم لحياتك أيها الإنسان قبل أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولماذا قال الله هذا أيها الإخوة؟ لأننا حينما نقول للناس اليوم غيروا، يقول كل واحد أغير وحدي، المشكلة ليست مني، هي من غيري، هي من فلان، هي من زيد، هي من عمرو. فقال له سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. غير أنت، المطلوب أن تغير أنت، غير نفسك، غير سلوكك. فالمطلوب إنما هو التغيير فيك، كفاك تعللا واعتذارا بغيرك. وهكذا يفعل كل واحد منا، يقول المشكلة ليست مني، لو أن الناس فعلوا لفعلت. المشكلة فيك، ويوم القيامة لا تزر وازرة وزر أخرى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، كل سوف يحاسب بما فعل، ولن يكون اعتذاره مقبولا حينما يتعلل بغيره. وأما الفائزون في الامتحان الذين اجتازوا الامتحان بالعبودية لله سبحانه وتعالى وحده، فيقال لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، فقد رجعت إلى ربك في الدنيا، فارجعي إلى ربك الآن كما رجعت وأنت في الدنيا راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه سورة الفجر التي هي سورة مكية كما قلت، نزلت قبل أن ينزل تشريع الحج، فتشريع الحج نزل في المرحلة المدنية، وهذه سورة مؤسسة. وحينما نتمسك بخصوصية الليالي العشر وننصرف عن المفهوم العام الذي تقدمه السورة والتي تريد تغييرا جذريا، لا تريد تغييرات مرحلية. اليوم نحن عباد رمضان، عباد عرفات، عباد المكان والزمان والأشخاص، ننصرف عن مقاصدنا، نعيش حالة من الضياع والإشغال. وما الأيام التي مرت ورأى فيها عالمنا الإسلامي ذلك الانشغال الشبابي بكرة القدم التي شغل فيها الملايين والمليارات، ما هو إلا لصرف الشباب عن الوجهة التي يريد ربنا سبحانه وتعالى لنا أن نتوجه فيها، وتحولت إلى مشاحنات ومنازعات، وأصبح الذي يفوز في لعبة كرة القدم يتفوق على المخترع ويتفوق على الصناع ويتفوق على صانعي الحضارة ويتفوق على الفاتحين، وكأن هذا الذي استطاع بقوة بدنه أن يدخل الكرة في مرمى صديقه كأنه فتح بلاد العالم ونشر راية الحق وأقام العدالة. إنها حالة تدعونا أيها الإخوة إلى مراجعات ومراجعات ومراجعات، فقد كادت هويتنا أن تزول علينا أن نصحح سلوكنا وفق الشريعة الإسلامية، علينا أن نعيد إلى بواطننا ألقها في صدق توجهها إلى الله تبارك وتعالى، علينا أن نوازن بين اشتغالنا المادي وتوجه قلوبنا وأن نعتني بتعمير قلوبنا بالإيمان، فإن نحن فعلنا ذلك لربما يطلع علينا الفجر. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.